الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ونحن نقرأ في كتاب الله عز وجل ونتدبر، تجد وأنت تقرأ أن رجلين عظيمين في تاريخنا كل واحد منهما ابتلي ابتلاء من نوع خاص، وكلا الابتلاءين إذا نظرت أنت إليهما تجد أن أحدهما ليس ابتلاء، ولكن العجيب أن أحدهما ابتلي فصبر والآخر ابتلي فشكر. والأغرب ونحن وأنا أتدبر في كتاب الله عز وجل وجدت أن كلا الرجلين العظيمين وصفهما رب العباد وصفا واحدا، قال فيهما أو في كل واحد منهما: نعم العبد إنه أواب، قيلت في الذي صبر وفي الذي شكر. طبعا وضحت لكما الصورة أننا نتحدث عن أيوب وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. دائما إذا ذكر أيوب ذكر الصبر، وإذا ذكر سليمان ذكر الملك والغنى، والناس تأمل في الطرف الثاني وتقول أي شيء وأي صورة من صور الابتلاء أن يصير الإنسان عنده كل هذه النعم، فكيف ندعي أو نقول أن هذا نوع من أنواع الابتلاء؟ نعود الأول في البداية إلى أيوب عليه السلام. أيوب رمز كبير على مر التاريخ وفي صفحاته على صورة الصابر المتوكل على ربه. حدثت له مصائب أربعة مصائب متتالية: ابتلي في ماله ضاع المال، وفي عياله ضاع العيال، ثم ابتلي في جسده ضاعت الصحة، ثم ابتلي ان قومه واقاربه تقذروه، يعني رأوه ان في امراض قد تكون معدية فما احد من اقاربه كان يزور. هذه مصائب اربعة متتالية او مجتمعة. وانت يا صاحب الابتلاء، كل واحد فينا صاحب ابتلاء، ولكن الابتلاءات انواع، وما يبتلى به فلان قد يراه فلان آخر أنه ليس بابتلاء. فإذا ابتلي إنسان في صحته ورأى أن ابن عمه ابتلي في ماله، فيقول صاحب المرض: أنا ابتلائي أشد، لأن المال يذهب ويجيء، أما الصحة قد تذهب ولا تعود. وقد يرى صاحب المال المحب لماله أن أخاه ابتلي في صحته، فيقول أن المال قد لا يعود وقد تطول هذه الأزمة سنوات، وأنا غلقت أمام الأبواب، هكذا يقول الشيطان له. ولكن أخي هذا الذي ابتلي في صحته، يعني إيه أنه فقد نعمة البصر قد تعود إليه يوما، عنده حاسة السمع وحاسة كذا وحاسة كذا. وبعدين قد ترى أنت مبتلى أنه فقد ولده أو امرأة فقدت عائلها أو زوجها، فتقول أنت في نفسك الموت علينا حق، لكن أنا لما ابتليت في مالي هذه مصيبة لا عوض لها. ويقول حكيمنا العربي المتنبي في شعره العجيب: لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. ومعنى هذا الكلام العجيب والحكمة الجديدة أن أنت إن دخلت على إنسان فقد عزيزا تجد يبكي بحرقة، تجد الأم ملهوفة على ولدها الذي فقدته أو زوجها الذي غيبته أطباق الثرى، عندئذ تقول لماذا كل هذا الحزن؟ الموت على الجميع حق، وسوف يأتي يوم إما أن نغيب أو إما أن يغيب أحبابنا. لكن لو وضعت نفسك موضع هذه المرأة التي عاشت مع ولديها وهو فلذة كبدها أو مع زوجها كريم الخلق سنوات يحسن إليها ثم غاب، تشعر أن سندها في الحياة قد ولى. فلا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. لعلنا رأينا الجمعة الماضية هذه المرأة التي تبكي بحرقة عند قبر من القبور، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اصبري يا أمة الله، هي لا تعرف من الذي يصبرها، تقول إليك عني، يعني ابتعد عني، لو أصبت بمصيبتي لبكيت أكثر مني. يقولون: ألا تعلمين من هذا يا أمة الله؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحقت به: أصبروا يا رسول الله. قالت: قال لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لكن انظر إلى كلام المرأة العاطف العجيب الذي ينم عن عقل: لو كنت مكاني لبكيت أكثر مني. فأنت لا تصغر مصائب الناس، وإذا سمعت عن إنسان مبتلى أدعو له بالخير. لماذا؟ لأن دعاءك يؤمن الملك عليه. فإن لم تكن الآن مبتلى في صحتك ودعوت للمريض أن يشفيه الله، إن جاءك المرض شفاك الله حتى وإن لم يدعو لك أحد، لأن أنت عملت رصيد عند الملائكة بأن دعوت لأخيه. تعال إلى نبي الله أيوب، قارن بين مصائبه ومصيبتك. من منا فقد في وقت واحد ماله كله، صحته بحيث أنه كان عنده شلل رباعي وتحوم حوله الحشرات وتحط عليه يحط عليه الذباب ولا يجد من يبعد الحشرات عنه، لأن زوجته ذهبت لتعمل خادمة في البيوت حتى تستطيع أن سبحان الله العظيم يعني تجلب له الأموال، حتى لما ما وجدت من خاف الناس منها أن تنقل إليهم العدوى فرفضوا أن تعمل عندهم، حتى أن يعني امرأة تبيع أثوابا قالت لها: أنا أعطيك مالا ولكن قصي لي ضفيرة شعرك. كان لها ضفيرتان كبيرتان، فقصت لها ضفيرة وأخذت ثمنها. بعد أيام نفد المال فباعت الضفيرة الثانية. وكان أيوب قبل أن يصب بالشلل الرباعي كانت تعقد الضفيرتين تحت رقبته ثم تعملها حمالة فتقعنه حتى يجلس لتسقيه الماء أو لتطعمه، فلما لم تجد هذا بكت. فلما بدأت قواها الثبوتية واليقينية تنهار، هنا دعا أيوب ربه: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني الشيطان بنصب وعذاب. فلما صبر على ضياع صحته، فأنا أقول من منا ضاعت صحته كلها وضاع ماله كله وضاع سبحان الله يعني ولده ومات أولاده كلهم ثم استقذره الناس ولم يزور، من منا حدث له هذا؟ لا أحد. لكن نبي الله أيوب حدث له هذا الأمر عام أم عامان؟ أجمعت كتب التفسير على أنه ظل هكذا 18 عاما، 18 سنة متتالية، 18 سنة متتالية وهو بهذا الحال. ولكن العبد الصابر وإذا كان موقنا، انظر ما قال: رب أني إني هدني الضر، رب إني حطمني الضر، رب إني دمرني الضر، رب إني أهلكني، قال رب إني مسني الضر. فاعتبر المصائب هذه ضياع الصحة، شلل رباعي، أمراض، حشرات، قلة مال، عدم وجود أولاد، قطيعة الرحم، قطيعة الأهل، قطيعة الجيران، كل هذا اعتبره مس بسيط، لأن بهذا المس يظهر قلبا متوكلا على رب العباد، نعم العبد إنه أواب. لأن العبد عندما يكون رجع إلى الله، الله عز وجل يأتي الفرج في لحظة كن فيكون. في هذه اللحظة اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. كيف يركض برجله وهو لا يتحرك؟ كيف يغتسل وهو لا يتحرك؟ كيف يشرب ويده لا تتحرك؟ لكن الله إذا أراد أمرا فإنما أمره بين الكاف والنور. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فربما اتسع المضيق، وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. تأخرت زوجه خارج البيت، وإذا بنبع ماء بأمر كن فيكون عند أقدام أيوب النائم على ظهره، لا يتحرك، لا يتقلب، ليس له أطراف تستطيع أن تقيه إذاء الحشرات والذباب. عندئذ يأمره رب العباد اركض برجلك. ركض برجله فإذا رجله تتحرك، وإذا رجله الثانية تتحرك، فيأخذ ويتحرك ويقف على أقدامه، يغتسل من نبع ثم نبع ثانية، يشرب منها ماء باردا، ثم يعود شابا كما كان في الثلاثينات، يخرج إلى الشارع، وتأتي زوجته، ثم يأتي إليها ويطرق الباب، تقول والله أين ذهب أيوب، والله إن فيك شبها منه، ويطرق الباب. فلما علمت أنه أيوب عليه السلام شكر رب العباد سبحانه، نعم العبد إنه أواب. أليس أيوب رمز كبير للصبر؟ نأخذه نحن إذا ابتلينا، نستصغر ابتلاءاتنا بجوار صبر هذا النبي الكريم. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ولأن نفوسنا وعقولنا وأرواحنا مرتبطة بالدنيا، فمقاييسنا دنيوية. كل الناس إذا سمعت قصة أيوب دخل الكلام في ذهنها واضحا، لأننا حتى الشعوب العربية بطبيعتها شعوب قد لا تميل إلى المرح، تميل حتى الشعر المؤثر في الرثاء أقوى من الشعر المؤثر في الأمل. وإذا جلس قوم من العرب يتضاحكون للحظات، يقول أحدهم اللهم اجعله خير يا رب، كأن الضحك حركة استثنائية. وصل الأمر بهذا الشاعر المتشائم يقول يعني ذعرت زوجتي عندما رأتني باسمة، فقلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمة، إنما كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أضحك يوما ربما. يعني هو يجهز فمه لابتسامة يوما ربما تهجم عليه، فيكون شبكية في استعداد رياضي وحركة رياضية يعني فيسيولوجية عضوية. فهذا إنسان يعني غلق الأمل في وجهه والعياذ بالله. أنت عندما تتكلم عن أيوب يخاطب أيوب في قلبك أوتارا، فعندك مصائب وابتلاءات، وأنت الأمر الذي تظنه مصيبة قد ينقلب خيرا. لكن الصالحين من عباد الله على مر التاريخ أخذوا أوامر الله على أن المصرف لهذا الكون إنما هو رب العباد عز وجل. فألقت أم الكريم وليدها لعلمها أن رب العباد هو الذي سوف يرجعه إليها، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وترك الخليل ولده الصغير الرضيع وهاجر زوجه في مكان غير ذي زرع، فأنشئت أكبر حضارة في التاريخ. لن يعرف العالم راحة إلا إذا عاد إلى هذه المنابع مرة أخرى. نوح عليه السلام يعني في رحلته الطويلة بعد 1000 سنة إلى 50 عاما، سبحان الله، وعندئذ ربي النبي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال ربي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل أو إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هؤلاء ربوا على عين الله عز وجل. أما الأمر العجيب عندما نقرأ عن نبي الله سليمان تهزنا نعم الله عليه، ونجد أن هذا النبي رسول ملك غني ثري بلغة العصر ملياردير سبحان الله. فلما رأى كل شيء من هذا الكرم عنده، الشياطين كل بناء وغواص، الجن يعملون له محاريب وتماثيل، الطيور تظلله، الريح تجري رخاء بأمره، أبوه القبر يا جبال أوضي معه والطير وأننا له الحديث، أنا أعمل سابغات وقدم في السر، كل هذا يعمله آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور يركب بساط ريحه ويطير فوق ليتسقط جيشه، عنده 2 مليون فرس يستعرضهم كل أسبوع ما بين العصر إلى المغرب ويرى الفرس المريض والفرس المتكاسل. كل هذا لما رأى عرش بن قيس عنده ماذا قال؟ هل قال والله نحن نستحق هذا، احنا بمجهوداتنا وبدراساتنا للجدوى وبحسن تفكير التخطيط وبحسن النظر الى المستقبل؟ لا، قال بلغة الانسان الذي يعني وصفه ربه نعم العبد انه اواب، اذا برب العباد يقول على لسان سليمان هذا، اي هذا كله، هذا كله الريح وبساط الريح والشياطين والجن والكل يعمل بأمره، علمنا منطق الطير، يعرف ماذا تقول النملة، تبسم ضاحكا من قولها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عنها، يا ربي أعطني القدرة على هذا الشكر. فلما رأى الملك كله هذا عنده وكل هذه الإمكانيات تحت يديه قال هذا كله هذا من فضل ربي ليبلوني، أي ليختبرني أشكر أم أكفر. كم غني منا وكم صاحب ملايين ومليارات منا شكر رب العباد سبحانه، ولكن الشكر ليس أن تقبل يدك ظهرا لبطن، ولكن أن تشكر رب العباد سبحانه وتعالى من جنس النعمة التي أعطاها لك رب العباد عز وجل. والدنيا أغيار، والعبد يجب أن يتوكل على رب العباد وأن يعلم أن الخير من الله، وأن الشر إنما والابتلاء إنما هو كفارة له، والمرض إنما هو ابتلاء له، وضيق الرزق إنما هو ابتلاء له، ليبلوه رب العباد سبحانه هل يشكر أم يكفر. اختر لنفسك بين الأمرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ولا في هذه الجمعة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا لا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبنائنا بالزوجة الصالحات، وطرد عنا وعنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فارغ اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة لأجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، كي لا يضيع الوقت منا، نحن تحدثنا في الخطبة عن نوعين من الابتلاء، وقلنا من قبل ليس الابتلاء معناه المصائب، الابتلاء يعني الامتحان، والله عز وجل يبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني يفتتن الذهب، يفتتن يأتي الجواهري ويضع السبيكة اللي أغلبها ذهب ولكن فيها معادن خسيسة، في معادن نفيسة ومعادن خسيسة، يدخلها في الأتور في الفرن فتنصهر، وبعدين من الناحية الأخرى يتلقاها في إناء. الذهب لأن كثافته ثقيلة أكثر من 13 وكذا فيهبط أسفل. الخبث والمعادن الخسيسة لأنها أخف تطلع فوق، فيأخذ هو الذهب الخالص عيار 24 قيراط، الذهب خالص، ذهب إبريز. طيب هذا الذهب متى حصل عليه الجواهري؟ متى؟ ها؟ لما ايه؟ لما افتتن، يعني لما ايه؟ صهر، لما تعرض للايه؟ للنار، لما تعرض للايه؟ للامتحانات. فانت تتعرض لنيران الدنيا، ده غيبة، ده نميمة، حقد من أقارب، حسد من جيران، أذى من زوج، أذى من زوجة، أب ظلم في توزيع التركة، أخ أخذ ميراث أخته، وهكذا. كل هذا صور من الابتلاءات دي اللي هي إيه؟ صهر الإنسان داخل البوتقة. ابن الجوزي أنا شخصيا عبد الضعيف أعتبره من أعظم العقول التي جاءت للعالم، ولكن للأسف لا حد عارف من ابن الجوزي ولا أي كتبه. المهم ابن الجوزي يعقد مقارنة بين الماء والزيت، قال أن الزيت وضعه في الكوب فوق الماء، فالزيت إيه؟ الزيت عمل إيه؟ طفأ من تحت الماء والزيت إيه؟ فوق. قال الماء أنت علوت علي ليس لقيمة فيك، ولكن لخفتك عند الناس ولا قيمة لك، أما أنا فأنا أصل الحياة. شوف الكبر عند الماء، يعني هو يعبر عن إيه؟ ده اسمه الأدب الرمز، أدب الرمز. في قصيدة جميلة، يا ريت هذه القصائد حفظها الأولاد، في جزء في ديوان أحمد شوقي اجراه على لسان وقصص عن الحيوانات عزكم الله، ولكن كان يخسر شيء ثاني. فله قصيده لطيفه ان الاسد وزيره مات، الاسد في الغابه وملك الغابه، الاسد وزيره مات، ووصف الرعيه مين يولي عزكم الله، فعين كبير وزرائه الحمار. فالرعيه تعجبت، ايه الاسد يعني معقول يعني ملك الغابه يعين الحمار؟ في أسد من الحمار، في ثعلب لئيم ده ينفع بتاع خارجية مثلا، ولا يعني مثلا يعني أي حاجة، سبحان الله. النمر قوي يبطش أي حد كده كده، تعالى يعني ما واخد بالك أنت. المهم يعني في كثير من مش معنى. بعد شهر عمت الفوضى في المملكة، الثعلب قاعد يلعب والفار بيلعب جنب الاسد، ومعاذك الله الحيوانات الصغيره بدات يعني السنجاب الله، فكل ده شعره بس يعني عشان لا اضيع وقتك يعني. فالمهم الاسد يقول لو جاء اجدادي، لو اجدادي عايشين على خير الحياه يرون هذا منظر عرين الاسد، والاسد الذي يبطش، والاسد الذي لا ياكل من فريسه اكلها غيره. فجاءه القرد معتذرا وقال يا سيدي، الناس بدأت مع الرعية بدأت ايه ما تحترمش عارفة، رأي الرعية فيكم من رأيكم في الحمار. انت بقى حجمك عند الرعية زي حجم ايه؟ حجم اختياراتك، سبحان الله. فالزيت الزيت قال للماء كلا، انت تجري في رضراض الارض، يعني تجري كده بالمية، تجري في المجاري، وجدت مجرى تمشي تمشي من جنبه، يعني تسلك حالك عشان تعيش هكذا، لكنني ما علوت عليك الا بعد العصر والهصر والتعب، فهذا نتيجة الصبر على الابتلاء. شوف شوف الامام الجوزي راح فين وجه منين عشان يقول لك ان الزيت لما على ها لما ايه لما افتتن، لما اختبر، لما عصر، لما حدث له ايه حدث له اللي حدث. فلا بد للانسان، ولذلك لو قال لك لو في ولد لا يمرض الأطباء نفسه لا يمرض أبدا. ده خطر على الولد ولا شيء طيب للولد؟ خطر جدا. لازم الأجهزة الدفاعية تشتغل وكرات الدم البيضاء والحرب مش عارف إيه قوة المناعة والمناعة. لكن الولد المهتم به جدا لما تهتموا بالولد زيادة عن اللزوم ويعقموا له مش عارف إيه سبحان الله تجيب أمراض عجيبة. والولد رحنا قرى في جنوب وشمال البلاد العربية وفي سبحان الله الولد بيحبو وحوله سرب من الطائرات السوداء الذباب يعني سرب ولد عنده مناعة. بعدين ناكل طين طين ده في كالسيوم تديله حديد يهضمه تديله سبحان كالسيوم كل ما شاء الله أخوتنا بالله. يا أخي ما هو ربك سبحانه وتعالى يعني لا إله إلا الله هو الحكيم الخبير أتوحد الله لا إله إلا الله. فالابتلاءات معناها الامتحانات خلاص اتفقنا على هذا الابتلاء يعني الامتحان. طيب سيدنا أيوب ابتلي بما نعرفه نحن مرض ضياع مال عزل عن الناس زوجته تخدم في البيوت صعب صعب عليه هو إنسان سبحان الله. ولكنه لما ابتلي صبر. العجيب في الطرف الثاني ابتلاء الغنى ابتلاء الايه الغنى. يقول صلى الله عليه وسلم جاءتكم فتنة الضراء فصبرتم وسوف تأتيكم فتنة السراء فهلا صبرتم. يعني فتنة السراء اشد على الانسان. ليه؟ لان فتنة الضراء ليس للعبد فيها الا بابا واحدا اللي هو باب الايه باب الصبر. ما هو يا اما تصبر يا تعمل ايه يا اخبط راسك في الحيط صح ولا لا خلاص يعني ليس لك الا هذا الباب. لكن الثاني يقول ايه مرض نعالجه بالماء الولد ما نفع في المدارس نعمل له جامعه. طب مش عارف انا اي كل شيء هو ظنها طب ضاع المال تعوض. فعنده يعني سبحان الله سيدنا سليمان وداود من قبل افتروا بابتلاءات عجيبه. يعني تخيل انت واحد في ملكه من ضمن الملك العفاريت والجن والشياطين ثلاث اصناف. طبعا واحنا خارجين الوقت يقول لك يا سيدنا شيخ ما قلتلناش الفرق بين العفريت. يا عم الله يرضى عليك هم المهم انت لا تراهم وخلاص خلاص. المسلمين اول ما يضعفوا واول ما يتاخروا واول ما واحد يعني تفشل علاقته بينه وبين زوجته والولد لا يفر يروح على فين؟ على اصحاب العفاريت معمول لنا عمل الجن ركبنا الجن ساكن معانا. يا عم الله يرضى عليك الجن اللي كانوا بيترصدوا للسمع نقعد منها مقاعد للسمع سبحان الله جاوع في بيتك انت يا اقصى الحكايه. المهم يا عم سبحان انت اطرده بالاستعاذه اطرده بالاستعاذه. ارجو ما فيش حد يخرج يقول الشيخ بينكر. يا عم الجن موجودين والله وفي القران سوره اسمها سوره الجن والرسول صلى الله عليه وسلم ارسل للانس وللجن والله عز وجل يا معشر الانس والجن ويا معشر الجن والانس يعني سبحان الله وسموا الثقلان سبحان الله سنفرغ لهم لكم ايها الايه الثقل اللي هم الايه الانس والجن وهما العاقلان اللذان كلفا بالايه بالرسالات وبالاوامر والنواهي. لكن لهم حياتهم الخاصه لا يعيشون معنا كل واحد عنده حاله غير طبيعيه واحده عندها امراض عقد حمتها مطلع عن ام زوجها اهل زوجها والعياذ بالله بخيل والعياذ بالله اول ما فيش اهتمام بها في البيت تعمل ايه؟ انا بشوف كده خيالات تبدا الاول بخيالات لا 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 بس ان شاء الله بس استعيذ بالله من الموضوع ايه؟ ما اثرتش انتباهه. انا في كوابيس شوف اقرا المعوذتين هو نفس الطريقه نفسها معوذات يعني نفس الطريقه نفسها ما فيهاش اصلاح البيت ما فيش اهتمام ايضا. انا في واحد بيطاردني في الرؤيه اياك تثير نخوة الراجل هو برضو ايه فاهم الكود قصة ما شاء الله لا استعيد بس وبس صلي العشاء صلي ركعتين بالليل وما ليه فايدة حضوري في الدروس قاعدة في حال الشيخ عمر والشيخ بتاع الفضائية فمفيش اهتمام بيجي يقول لك بس ده انا ركبني جن تقلب صوتها وتجيب لك صوت تاني يا عم الله يرضى عليك والله المسألة يعني بس انت ايه احتضن هذه الانسانة وكن رفيقا معها مع صلاتها ومع استعاذ ومع قراءة القرآن في البيت إن شاء الله. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بيوتنا من شياطين الإنس وشياطين الجن إن شاء الله رب العالمين. داخل الشيطان ده يعني صغير لدرجة انك مجرد تستعيذ بالله يطرد عنك. سيدنا سليمان عنده نوعين من هذه المخلوقات العجيبة، الشياطين. فلما ملكه الله امر الشياطين قال يا رب كيف اصير ملكا عليه، ازاي اشغله ده شيطان. احنا لما يكون عندنا موظف متمرد ده ما تعرف تمسك عليه غلطه، كله اخطاء لكن ما فيش مستند تقدم ايه تقدمه ضده لانه فاهم تدخل في ثغرات القانون لك اصل اللائحه القانون في الماده رقم 7 يخليك تتوه، لا انت عارف 7 ولا عارف 9 سبحان الله. امال الشيطان ده يعمل ايه؟ قال له ربه ومن يزغ اي واحد منهم يعني لا ينفذ الامر، الله اعطاه كلمه واحده يقول له احترق، يحترق الشيطان فورا ويكون هذا العبره لبقيه الايه بقيه الشياطين. وسليمان من النصح بمكان انه مدرك لكل افراد الحاشيه المحيطه به، فكان يقعد على الكرسي كرسي العرش وبعدين الطيور تظلله يقعد في الهواء الطلق لان جنوده بالالاف والملايين ما يقعد في مكان مغلق، قاعد في مكان بس في ايه يقعد على الكرسي والشياطين قاعد الطيور قاعده ترفرف فوقه، ده اللون احمر وده اخضر وده اصفر وده رمادي وده سبحان الله كل سبحان الله كل منه يجيب هواء ومنه يمنع الايه حراره الشمس. ففي مرة وجد شعاع الشمس جاي على ركبته وهو جالس على كرسي، فنظر فرأى أن الهدهد غائبا. الهدهد غائب، يا الله شوف أدب النبوة وشوف عظمة الملك لما يكون مربع على عين الملك سبحانه وتعالى. قال ما لي لا أرى الهدهد، بأدب كده بأدب مالية لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله طب هو لما لا يرى الهدهد الهدهد غائب أم حاضر؟ ما ليه كلمة إيه فايدة كلمة أم كان من الغائبين؟ يعني هو واخد أجازة رسمي ولا كده من زوق؟ ها زي الموظف إياه بتاع المصلحة إياه كل ما تروح ده حاضر فنجان القهوة حاطط الشنطة اللي فيها الحقيبة اللي فيها أوراق تقول إيه أستاذ هو فين؟ الساعة 2 يوقع ويتوكل على الله. المهم نسأل الله السلامة. لكن الهدهد غاب عن السماء. الهدهد في عدمه يعني في غير فترة عمله قعد يطير يطير أخذه الفضاء إلى اليمن. راح لغاية فين؟ لغاية سبأ. من بيت المقدس من القدس اللهم اعدها الينا يا رب ان شاء الله الى صنعاء الى سبع. ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. وبعدين حزم الملك لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان وبن يعني سبب قوي للاجازه المرضيه اللي اخذها صح ولا لا؟ يبقى شهاده معتمده من الفنون الطبي ان ايه ان في سبب قوي ليه. فمكث غير بعيد، يبدو ان حتى جنود سليمان انهم كان عندهم الله اعطاهم قوه من قوه سليمان ان الهدهد يروح سبق ويرجع، فمكث غير بعيد. اول ما جاء الهدهد صاحب الحق له مقال، صاحب الحق له ايه؟ له مقال. شوف الهدهد تخيل انت ملك سليمان ده كله كم يساوي الهدهد في ملك سليمان؟ واحد الى كام؟ متى بتنزل صح ولا لا؟ فكده بكل عزة يقول ايه؟ احط بما لم تحط به. انت لو جالك موظف يقول لك اصل ما عليك مش فاهم تقول انا؟ طب وعليه ما عليك؟ لا انا مش فاهم. قال صح ولا لا؟ ما فيش ما عليك. فلو واحد قالها اصغر لاكبر يعني يمكن سبحان الله. احط ادب احط بما لم تحط به. انا عندي معلومه عرفتها وعندي حيطه بها واحاطه لم تصلك. زي خطاب سيدنا ابراهيم مع ابيه يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك. لو واحد منين حب يقول لابوك كده يقول له ايه؟ يا ابويا خلي بالك انا عالم وانت جاهل. ده من سوء الادب. ما تربينا ما احنا تعلمنا ولكن ما ربينا سبحان الله. لكن سوء الادب العجيب. يقول له الفتح لما ظهر المعتصم وزيره خاقان وكان عنده ولد الفتح عنده 6 سنوات فامير المؤمنين يداعب ابن صديقه ابن الخاقان يقول له يا بني دار الخليفة أم دار أبيك؟ أيهم أحسن عندك؟ تصحى أمير المؤمنين ولا بيت أبوك اللي أنت قاعد فيه؟ بالتالي عليك أنا مستفيد إيه من القصر؟ لكن مستفيد من من؟ من بيت أبوك لأن في صخرة لا وأنا أروح أعيش في القصر ولا أعيش في من؟ فانظر 6 سنوات قال دار أبي أفضل إذا كان فيه أمير المؤمنين. ولما الولد يتربى بهذا المنطق ها؟ اسأل ابنك كده ها تحب بيتنا ولا طبعا البيت التاني سبحان الله مشروع نفاق صغير سبحان الله لا اله الا الله يطلع من نفسه ويكبر فيه دان. قال له يا بني هل رأيت خاتما اجمل من هذا الخاتم خاتم دفئين امير المؤمنين طبعا اكيد خاتم له اعتبار معين قال نعم فابوه التزق الوقت هتبتدي يغلط يا ابني ما انت جربت اجابه فعلا قال اليد التي هي فيها شوف شوف الادب ولذلك عمرو بن معدي كانت فارس العرب قاعد يقولوا صمصامه عمرو صمصاره عمرو 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 سبحان الله فعمر استهوته القصه انا عايز اشوف السيف اللي بيحارب بيه عمرو بن معدي كان هذا ما دخل معركه الا وانتصر اروحتوني هتقول فعمر وضع السيف في جرابه وارسله من اليمن على عمر في المدينة عمر خرج السيف قلبه في يده فما وجد فيه شيئا جديدا يعني عمر كان من الشجاعة بمكان كان يخلي الحصان يجري في اقصى سرعة ويجري بجواره عمر ثم يمسك بأذنيه ثم يقفز عليه الفرصة دي المهم ف عمر لما وجد السيف وضع في غمده قال ارجعوها اليه وخبروه ما وجدت فيها شيئا غير عادي يعني ايه يعني سيف زي كل السيوف فلما وصل الى فارس العرب سيفه مره اخرى ارسل الى امير المؤمنين وقال يا امير المؤمنين ارسلت لك السيف ولكن ما ارسلت لك اليد التي تمسكه يبقى السيف بايه بممسكي او بمادته طب ما احنا عندنا ما شاء الله طب يعني مش عندك الشاشه بتاعه الكمبيوتر بتاع الحاسب الالي طب انت بالجيتس ها لا ليه انت اللي قاعد يفكر ويعمل وفصل من المدرسه وراح من امواله الخاصه لغايه ما اصبح هكذا والقصص الذي يورد الامل عند الاولاد سواء عن مسلمين او عن غير مسلمين يجب ان نخصه نحكيه لان الحكمه ظلت المؤمن الحكمه ظلت المؤمن سبحان الله فاحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين طب ايه اللي جعله يقين ها لانه ايه رآه رأي يعني مش سمعته الاشاعات قيل يقال لا يعني وجئتك من سبأ بنبأ يقين سليمان منصت وطالما ان في حكمة وفي درس جاء خليك منصت اني وجدت امرأة تملكهم يا الله واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وبعدين وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله لا حول ولا قوة الا بالله بيعبدوا الايه بيعبدوا الشمس وبعدين يعطينا درس في الايه في العقيدة وفي التوحيد الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض سبحان الله كيف يسجدوا للشمس الهدوء قمة التوحيد يا اخي سبحان الله ولذلك الله يعني سيدنا سليمان عليه السلام لما ماشي كده ولاقي العصافير الاربعة تشقشق والشقشقة تغرد يقول للحاشية اللي حواليه ما تقول العصافير ده يعني نبي الله يعني الوحيد اللي يفهم هذه اللغة هو من انت وابوك يا علمنا ايه منطق الطيب ممكن يكون لو واحد منا يقول انا تعلمت لا علمنا يعني ايه ليس لنا فضل في هذا انما من الذي علم العليم الخبير. علمنا منطق شو يا اخي الادب، علمنا منطق الطيف. علمنا. فسبحان الله. فقال انما تقول عجبا. تقول ايه يا نبي الله العصافير دي؟ والاول عصفور يشير، يعني هو فاهم كل عصفور ماذا قال. العصفور الاول يقول يا ليت الخلق لم يخلقوا. ليه الخلق خلق؟ فالثاني يقول له ايه؟ ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فيقول الثالث ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. فالرابع يرد يقول ويا ليتهم لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا. ولذلك النمل لما خارج يجيب الطعام، رئيسة النمل، امبراطورة النمل، زعيمة النمل، حكيمة النمل، اديبة النمل، سميها ما شئت، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. واختار اللفظ القرآني التحطيم، لان ثبت ان جسم النملة مركب من مادة السيليكا اللي بيصنع منها الزجاج. مش لا يتهسنكم سليمان لا يقتلنكم، قال ايه؟ ها؟ لا يحطمنكم. ما الذي حطم؟ الزجاج. قال يحطمنكم سليمان وجنوده. والأدباء يقولوا ايه؟ يقولوا ان في هذه الآية 10 انواع من انواع البلاغة. ليس وقت احسن ان نروح بكم بعيد. فالمهم وهم لا يشعرون واعتذرت. المهم فسيدنا سليمان يشرح له الهدد. طيب ننظر، رجل حاكم صالح واعي عاقل لا يريد ان يتهم الهدد. يا اخي انت تجيب اشاعات، في حد يعبد الشمس هذه الايام، تعمل فتنة بين الناس، انت تروح تجيب اخبار كاذبة. ابدا، احنا هنشوف ننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. وارسل اليهم رسالة. جاء الهدهد فوق عرش سليمان وزي الحمام الزاجل كده، والقى بالايه؟ بالكتاب، الخطاب اللي ارسله سليمان. اول ما فتحته انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. كلمتين، لا خطاب اربع ساعات ولا كلام شرح ولا دردشه، هي كلمه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. بس جمعت الحاشيه، عايز تاخذ الراي. ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. فهم خليتهم الحمية الأول. نحن أولو قوة، العربي لما ينسى، وأولو بأس شديد، والأمر إليك. طب إزاي يعني؟ بعد قوة دي الأمر إليك؟ مش عيب، مش عيب شارب ولحية المهم يعني كانوا يبدو عايشين في عصر العولمة قبل العولمة. المهم ما شاء الله عليهم، الله أكبر، إحنا قوة. بس إيه رأيك أنت؟ واخد بالك أنت؟ إيه رأي معاليكي؟ سبحان الله، لا تمر. قالت ان شوف الحكمه، ان الملوك فعلا هم جلسوها على الكرسي مش من الهوى كده، ده سبحان الله. ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها، فكرت انه ملك عادي ظالم، وجعلوا اعزه اهلها اذله. هي في هذا الوقت كافره ام مسلمه؟ كافره. فاذا بالله سبحانه من رحمته والقران يؤكد على كلامها ويقول وكذلك يفعلون. يعني الله يؤيد كلام من؟ كلام كافر، لكنه كان صحيح ام غير صحيح؟ كان صحيحا. فأيد الله يا اخي، لما تسمع الحق انصت اليه، لما تسمع الحق حتى ولو كان من ايه؟ من بغيض اليك. اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من قريب حبيب. واضح لي؟ اقبل الحق ولو من بعيد بغيض. يعني لو الحق طالع على لسان زوجتك اقبله. لما لك انت قصدي يا اخي، مش انت، لا اله الا الله، خطرونا. يعني والزوجة كذلك، لما تسمع كلام ام زوجها يكون حق تقبله. ما تقبلوش ليه؟ الله، هو انا عشان هي ام زوجها على ان الله كل كلامها باطل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وكذلك يفعلون. المهم اني مرسلة اليهم بهدية وناظرة بما يرجع المرسلون. لما جاء العرش وانتهت القصة، قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. حقيقة الامر شكر الغنى صعب، وشكر الكرسي صعب، وشكر الثراء صعب. فلا بد ان تواظب على ان تشكر من جنس نعمته. يا اخي انت ينعم عليك ربنا، تاتي الى المسجد كل جمعه، انا عايز تظهر عليك اثار النعمه دي في العمل. اريد ان مدير العمل يقول والله فلان من ساعه ما راح يصلي عند فلان ويسمع دروس العلم اصبح مجتهد في العمل، اصبح امين، اصبح غير منافق، اصبح واضح المعالم، اصبح يواظب على مواعيده، اصبح كذا اصبح كذا. هنا استطيع ان اقول لقد انتجنا خيرا، لكن يحصل لنا احباط ويقول ان الذين يصلون عند فلان او عند فلان في العمل كسالى، لا يحضرون في مواعيدهم، لا يتقون الله رب العالمين، لا يبالون الحلال من الحرام. اخي وحبيبي وابني وابنتي، اذا كنت من رواد المساجد فما عليك الا ان تظهر هذه النعمه ليبلوك رب العباد سبحانه. أتشكر على نعمة الإسلام أم أنك تتمكن بالطريق؟ اللهم تقبل منا. رسائل كثيرة واتصالات لصاحب الكرب يريد أن ندعو له بفك كرب، ومريض يريد أن ندعو له بالشفاء. فاللهم فك كروبنا جميعا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واختم لنا منك بخاطر